عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد وجيهان لطفي، ونبدأ من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
انطلاق الجولة 13 من محادثات أستانا حول سوريا.
طهران تمنح مهلة أخيرة لأوروبا وتؤكد على ضرورة أن تتضمن آلية إنستكس بيع النفط.
كوشنر يصل إسرائيل بعد الأردن ضمن جولة في المنطقة.
البداية من العاصمة الكازاخية نور السلطان، حيث تنطلق الخميس الجولة 13 من محادثات أستانا حول سوريا في مدينة نور السلطان عاصمة كازاخستان بحضور وفدي المعارضة والحكومة السورية والدول الضامنة.
وأفادت وزارة الخارجية الكازاخية بأنه من المتوقع أن يعقد المشاركون اليوم سلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية، تليها غدا الجمعة الجلسة العامة التي سيصدر عنها بيان مشترك للدول الثلاثة الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سيفاستوفيل دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية، ما هي أبرز الملفات التي ستركز عليها محادثات أستانا؟
تحياتي سيدي الكريم. يعني أبرز الملفات المعلنة لغاية الآن هو ملف اللجنة الدستورية، والتي لطال الحديث عنه، وكانت هناك بعض التعقيدات يعني في هذا الأمر لحدود المصالح الإقليمية للأطراف المشاركة في هذا يعني هذا الملف. وأيضا هناك يعني القضية التي تطرح وباعتقاد أنه بدأ تفعيلها هي عملية تبادل الأسرى، هذا من ناحية العملية. ولكن يعني على النطاق الواسع هناك اليوم يعني طرأت ملفات جديدة ممكن أو هي القديمة الجديدة ولغاية الآن بدون حلول، وهي يعني مثل ملف إدلب، الملف الآن الصاعد، وملف شرق الفرات، وعملية منطقة يعني المندوع أو المنطقة الآمنة، والتي لغاية الآن التفاوض ما بين الطرف الأمريكي يعني والطرف التركي جاري عليها، وهناك تصعيدات من الطرفين، وحاول يعني تشكيل أو محاولة تشكيل قوة أوروبية أو دولية جديدة لملء الفراغ كما صرح عنه الرئيس ترامب. فباعتقادي أنه يعني هذه الجلسة يعني من ممكن أن تكون يعني من الجلسات المهمة، وذلك أن هناك أيضا مشاركة جديدة للبنان والعراق يعني كدول مراقبة.
دكتور عمار، إلى أي مدى يمكن حسم الخلافات حول تشكيل اللجنة الدستورية في هذه الجولة؟
باعتقادي أن الجولات السابقة يعني وبعد الجولات السابقة كانت هناك المفاوضات العديدة، ورأينا أن هناك يعني بعض الليونة من جميع الأطراف، يعني من الممكن جدا يعني أن تكون إحدى مخرجات السنة 13 هو يعني البدء بتشكيل اللجنة، وبدء يعني بما مفهومه بدء عملها يعني على أرض الواقع، لأنها يعني هي الآلية الوحيدة اليوم أمام الجميع للبدء بالعملية السياسية.
كيف ينعكس التقدم الميداني الذي يحققه الجيش السوري في ريف حماة الشمالية على هذه الجولة من المحادثات؟
يعني هذه العمليات العسكرية الآن والتصعيد العسكري من قبل يعني أكثر من جهة، هو يعني يعود لعدم باعتقادي لتمكن الطرف التركي بتطبيق اتفاقية سوتشي، وهي عزل التنظيمات الإرهابية عن غيرها في منطقة إدلب، وقد يعني انتهت المدة التي أعطيت للطرف التركي لإنهاء هذا الملف. ولكن يعني على أرض الواقع لابد من التوصل يعني إلى حل، وهذه التصعيد العسكري باعتقادي هي أحد أدوات يعني الضغط لتفعيل وتسريع هذه العملية للبدء بالعملية السياسية.
وإلى إيران، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي حال لم يقم الأوروبيون بحمايتها من العقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أنه لم يتم تفعيل آلية ستيكس المالية حتى اليوم، مشددا على ضرورة عدم انتظار موافقة أمريكا لتفعيلها. وأكد ظريف أنه في حال نفذت أوروبا التزاماتها بشأن بيع طهران لنفطها والحصول على العائدات، فإنه يمكن لطهران تجاوز بقية تعهدات أوروبا في هذه المرحلة.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي. مرحبا بك معنا. وبداية، وزير الخارجية الإيراني أكد أنه حال نفذت أوروبا التزاماتها بشأن بيع طهران للنفط، فإن إيران يمكنها تجاوز بقية التعهدات الأوروبية في هذه المرحلة. هل تمثل هذه التصريحات تراجعا عن الموقف الإيراني؟
في الحقيقة هو ليس تراجع بقدر ما هو إعطاء فرصة أخيرة ونهائية قبل أن ندخل المرحلة الثالثة من تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي. فنحن أمهلنا شركائنا الأوروبيين مرحلتين، كل مرحلة 60 يوم، ولكن دون جدوى مع كل الأسف. فالآن يحذر وينذر السيد ظريف من أنه نعطيكم فرصة أخرى ولا نريد منكم التعهدات والمطالب 11 التي وقعتم عليها ووعدتمونا بها أن تنفذوها لنا. الآن نخفف من هذه المطالب ونركز على 3-4 مطالب. المطلب الأول حسب ما أنتم وقعتم عليه هو موضوع شراء النفط. الموضوع الثاني هو استرجاع أموال بيع النفط عن طريق المنصة المالية، أي ما يسمى إنستاكس، إلى إيران تسمحوا لنا بالتبادل المصرفي. الموضوع الثالث هو موضوع تأمين النقل للناقلات النفط، وفي الحقيقة انسيابية صادرات النفط. هذه المطالب الثلاثة إذا كنتم حقيقة تريدون إخراج الاتفاق النووي من غرفة الإنعاش، فعليكم أن تلبوا لنا هذه المطالب الثلاثة وتثبتوا مصداقيتكم وصدق تعهداتكم وما وقعتم عليه أنتم أساسا عندما خرج الأمريكي بصورة أحادية. أنتم وعدتمونا من أنكم ستعوضون خسارة ما ترتب عليه من خروج الأمريكي بصورة أحادية من الاتفاق النووي. فهذه في الحقيقة ليست تراجعا وإنما إمهال آخر فرصة قبل أن ندخل في الستينية الثالثة، لأن الستينية الثالثة ستكون أشد في الحقيقة وأخطر وأعقد. لماذا؟ لأننا الآن نحن اكتفينا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5، ولكن إذا دخلنا المرحلة الثالثة أي 60 يوم الثالثة ولم يعطونا الأوروبيون كما تعهدوا ولم يتنفصلوا وحققوا لنا هذه المطالب الثلاثة التي طرحها السيد وطالب بها في الحقيقة هي حقوقنا، إذا وفونا وإذا تعهدوا عمليا سوف توقف إيران عملية تقليص الالتزام ولا تذهب إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وربما أكثر من 20%، وكذلك تفعيل المنشأة النووية لفوردو قريب من مدينة قم المقدسة، وهم حساسون جدا بالنسبة لهذه المنشأة، لأن من هذه المنشأة يمكن أن يخصب اليورانيوم بنسبة أكثر من 20%.
ولكن ما هي التداعيات المحتملة للعقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيراني على موقف أوروبا من العقوبات على إيران؟
يعني غريب حقيقة أطوار السيد ترامب والسيد بومبيو، كل ما يقومون به يخالف كل الأعراف الدولية، فضلا عن مخالفة ومناكفة ما يقوم به للقوانين والمواثيق الدولية. يعني وزير خارجية بلد، أنتم من جهة تدعون إيران إلى طاولة المفاوضات، ويتعهد ويطلب السيد بومبيو من أنه مستعد أن يزور طهران، ولكن يضع لائحة وزير خارجية البلد الذي يريد أن يفاوضه على لائحة العقوبات. إلى يومنا هذا خالفت الدول الأوروبية أمريكا في بعض مواقفها وفي بعض تصرفاتها، كما أنها خالفت من الأساس يعني وعارضت خروج أمريكا بهذه الصورة الأحادية وفرض عقوبات. هي لم توافق على العقوبات ولكن لم تنفذ وعودها أوروبا لأنها مهددة من قبل الأمريكي. أما أنه تضع السيد الظريف على لائحة العقوبات كما طالبت أمريكا، هذا شيء مستحيل أن تفعله أوروبا، إلا أنه إذا لا سمح الله قطعت علاقاتها على سبيل المثال وعلى سبيل الفرض، وهذا ما لم يحصل، لأن الآن هناك تقاطر وهناك توافد من الأوروبيين على إيران من أجل أحداث الخليج الفارسي، موضوع التهدئة، موضوع ناقلة النفط والوساطات إلى عدم وقوع الحقيقة حرب في المنطقة. فأثرت جدا يعني من خلال المواقف التي اتخذتها الدول الأوروبية حتى فيما يتعلق بموضوع إيجاد تحالف عسكري في منطقة الخليج الفارسي من أجل حماية ناقلات النفط وخروجها بأمان. يعني عرضت ألمانيا وشككت في الحقيقة كثير من الدول الأوروبية إلا بريطانيا والدنمارك ودولة دولتين. فهذه الحالة الآن هي على الوضع الأوروبي، وهذا الحال هو على الوضع الأمريكي، وهذا التخبط الأمريكي. فسخر حقيقة السيد ظريف من أنه أنا أساسا لا أملك يعني أملاك وأموال في خارج إيران، هذا واحد. ثانيا هذا يبين أنه أنا كم أشكل خطر على الرأي العام الأمريكي عندما قمت بمقابلات صحفية وتلفزيونية مع بعض القنوات الأمريكية. فهذه في الحقيقة كلها تزيد الطين بلة وتثبت خلاف ادعائهم وعدم صدقهم في ادعاءاتهم من أننا نريد أن نحل المشكلة مع إيران عن طريق الحوار والمفاوضات.
أخيرا سيد هادي، واشنطن تقول إنها لا تعتبر سيد ظريف نقطة اتصال رئيسية لمحادثات نووية محتملة مع إيران، هل يعني ذلك أن هناك محاولات أمريكية لإجراء محادثات مع طهران عبر قنوات أخرى؟
لا، هذا مستحيل، لأنه هو في الحقيقة يعني رئيس الدبلوماسية الإيرانية، عندما ينقطع رأس رئيس الدبلوماسية طبعا أنت تتحدث مع جسد لا رأس، مع من تريد أن تتفاوض؟ من الذي له الصلاحية غير السيد ظريف؟ وهذا تدخل في شأننا الداخلي، من أنه أمريكا تريد أن تحدد لنا من الذي تتفاوض معه، وتخشى أمريكا أن تحدد لنا وتتدخل في شؤوننا الداخلية، وتحلم أنه يوما سيأتي مسؤول سواء لا ظريف ولا غير ظريف على طاولة مفاوضات، والحال كما هو الحال. نحن نعارض هذه التدخلات ونشمئز منها حقيقة، وكذلك هذا التخبط الموجود يعني الآن في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس الأمريكي.
في الملف الفلسطيني، وصل مستشار الرئيس الأمريكي جاريت كوشنر إلى إسرائيل ضمن جولة يجريها في المنطقة استعدادا لنشر تفاصيل ما بات يعرف بصفقة القرن.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن كوشنر وصل إلى إسرائيل قادما من الأردن في زيارة تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار جولة في المنطقة تحضيرا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الصيني الإسرائيلي.
لإلقاء الضوء على جولة كوشنر في المنطقة ينضم إلينا من القصر الدكتور عبد المهدي مطاوع، المتخصص في الشأن الفلسطيني. بعد التحية دكتور، هل الهدف من هذه الجولة هو حشد التمويل لصفقة القرن، وما موقف الدول التي تشملها الجولة في هذا الأمر؟
يعني أنا أعتقد ما زالت إدارة ترامب وترامب نفسه يسعى جاهدا لإنقاذ حليفه نتنياهو. كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية وظهر التحالفات، يصبح من الصعوبة على نتنياهو أن يحسم موضوع الانتخابات الإسرائيلية، لذلك هو معني بتقديم هدايا كما يقولون. قد تم تسريب في الصحافة الإسرائيلية حتى عن أن نتنياهو قد طلب مقابلة ملك البحرين، أيضا لإظهار مدى قوته وعلاقاته مع الدول العربية لخدمة أهدافه الانتخابية. الإدارة الأمريكية سمعت في أكثر من مناسبة ومستوى الرفض لصفقة القرن بالطريقة التي يتم الحديث عنها، وأنه لا حديث عن خطة اقتصادية بدون حل سياسي. لكن جولة جاريت كوشنر سوف تشمل 6 دول، الهدف الرئيسي هو جس النبض لتحديد متى وماذا يعلن من الصفقة السياسية اللي هي صفقة القرن، خصوصا أيضا أنه أيضا إدارة ترامب على أيضا في مرحلة ما قبل الانتخابات، بالتالي نحن نتحدث عن شيء أعمق من الشق الاقتصادي هذا الجانب. والجانب الآخر الذي لم يتحدث عنه أحد وهو الجانب الأمني، ماذا تشمل صفقة القرن من جانب، ما هو الشق الأمني، ما هو الضلع الثالث لهذه الصفقة، وما هو دور الدول العربية وإسرائيل في هذا الضلع.
الحكومة الإسرائيلية وافقت الاتفاقات على بناء 6000 وحدة سكنية استيطانية قبيل زيارة كوشنر لإسرائيل. ما الذي يعنيه ذلك؟
يعني الموضوع أصبح واضح. فريدمان بالأمس اللي هو السفير الأمريكي في إسرائيل المستوطن كان واضحا عندما تم سؤاله عن موضوع الدولة الفلسطينية، قال سيكون هناك حكم ذاتي في حدود الأمن الإسرائيلي. إذن هذه الخطة لن تصل إلى دولة فلسطينية، وهذا ما يتوافق معه فكر نتنياهو وطريقة رؤيته للقضية الفلسطينية. والمؤكد أن البناء الاستيطاني الشقق أو مباني أو مساكن هذه أيضا تندرج في نفس الخطة، لأنها مناطق سي، ومناطق سي من المفترض أنه هذه ضمن الدولة الفلسطينية أراد عام 67. بالتالي الاستيلاء عليها ومصادرة أكبر كم منها هو بحد ذاته ينهي حل الدولتين عمليا. إذا نحن أمام إدارة أمريكية متوافقة مع حكومة نتنياهو لا تريد تقديم دولة فلسطينية للفلسطينيين أو عرض دولة فلسطينية للفلسطينيين، هي تريد تقديم حكم ذاتي ربما أكثر توسعا بصلاحيات اقتصادية أكبر قليلا، ولكن لا دولة فلسطينية. حتى الآن لم تقم بأي خطوة تنبئ عن غير هذه الفكرة.
دكتور، وهل يعلن عن تفاصيل صفقة القرن قريبا مع الوضع في الاعتبار الجوانب الأخرى التي تفضلت بها ومنها الجانب الأمني أم بعد الانتخابات الإسرائيلية؟
أنا باعتقادي أنه ربما سوف يتم رغم تأجيل عدة مرات، لكن أنا باعتقاد أنه ربما وبناء على طلب نتنياهو ربما سوف يتم إعلان الصفقة قبل الانتخابات الإسرائيلية لأسباب كثيرة، وهي أن يظهر نتنياهو بأنه الرجل القوي في اليمين واليسار الذي يستطيع أن يضيف أي تعديلات على هذه الصفقة لعلاقته بترامب. نتنياهو يريد الاستفادة من هذا الإعلان في الانتخابات القادمة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم بسيارة مفخخة استهدفت الخميس مركزا أمنيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، ارتفعت إلى 26 قتيلا وجريحا. وقالت منظمة أطباء بلا حدود على حسابها في تويتر إن مستشفاها الجراحي استقبل 10 قتلى و16 جريحا، بينهم 2 بحالة حرجة جراء انفجار مركز شرطة مديرية الشيخ عثمان في حي المختار.
أعربت المفوضية الأوروبية عن أسف الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف. أضافت أن أوروبا ستواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني بالنظر إلى أهمية الحفاظ على القنوات الدبلوماسية.
أكد ساطع الحاج القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان وجود تطابق بالرؤى بين الحركة والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية. وأضاف الحاج أنه تم الاتفاق مع المجلس الانتقالي على المسائل الأساسية في مسودة وثيقة الدستور وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء وعلى صلاحيات المجلس التشريعي.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
انطلاق الجولة 13 من محادثات أستانا حول سوريا.
طهران تمنح مهلة أخيرة لأوروبا وتؤكد على ضرورة أن تتضمن آلية نستيكس بيع النفط.
وكوشنر يصل إلى إسرائيل بعد الأردن ضمن جولة في المنطقة.
الآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية رفقة الزميلة دعاء ثابت.
تراجعت أسعار النفط الخميس لتسجل أول انخفاض في 6 أيام بعدما أحبط البنك المركزي الأمريكي آمال البدء في سلسلة من تخفيضات لسعر الفائدة فضلاً عن انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة دون تقدم. وبحلول صباح الخميس هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتاً لتصل إلى 64 دولار للبرميل و37 سنتاً. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط الأمريكي 72 سنتاً إلى 57 دولار للبرميل و86 سنتاً. خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة. وتم تخفيض سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 2% إلى 2.25%. وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الإقراض إذا دعت الحاجة. أعلن مصرف سبير بنك الروسي عن إتمام صفقة بيع وحدته التركية دينيز بنك للمصرف الإماراتي بنك الإمارات دبي الوطني مقابل 2.7 مليار دولار. وبموجب الصفقة أصبح المصرف الإماراتي يمتلك حصة أسهم تبلغ 99.85% في دينيز بنك الذي يعد خامس أكبر مصرف خاص في تركيا. وحصل المصرف الروسي من الصفقة على 5 مليارات دولار بما فيها رأس المال والديون، منها 2.7 مليار دولار من البيع وديون بقيمة 2.3 مليار دولار كانت مستحقة على دينيز بنك لصالح سبير بنك. قررت إيران حذف 4 أصفار من العملة الوطنية واستبدال ريال بالتومان وهو العملة الرائجة في التبادلات الداخلية. وأوضحت رئاسة الجمهورية أن رئيس البنك المركزي سيقوم بتقديم معلومات أكثر عن الموضوع الأحد القادم. والتومان كان العملة الرسمية لإيران حتى عام 1932، وتم استبداله بالريال على سعر صرف 10 ريالات لكل تومان. حققت السعودية أرقاماً قياسية للإيرادات النفطية في ميزانية النصف الأول من العام الجاري لتبلغ أكثر من 162 مليار ريال متجاوزة التقديرات الأولية بنسبة 3.5%، بما يدعم محاولات السيطرة على معدلات العجز والدين العام. ومع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المملكة نمت الإيرادات غير النفطية بدعم من الضرائب على السلع والخدمات ورسوم المنتجات النفطية التي نمت بنسبة 48.2% مقارنة بالفترة المماثلة لتبلغ نحو 77.6 مليار ريال مقارنة بنحو 52.39 مليار ريال.
نبقى مع دعاء ثابت والنشرة الرياضية.
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إن ثلاثي ليفربول الفائز بدوري أبطال أوروبا محمد صلاح وفان ديك وساديو ماني انضم إلى ثنائي المرشح دائما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في قائمة مختصرة لنيل جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم. وتقاسم صلاح وماني جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع بيير إمريك أوباميانغ لاعب أرسنال برصيد 22 هدفاً لكل منهم، بينما تصدر ميسي قائمة الهدافين في دوري الدرجة الأولى الإسباني ب 36 هدفاً ودوري أبطال أوروبا ب 12 هدفاً الموسم الماضي. وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 فريقاً اعتباراً من نسخة 2023، ومدد الموعد النهائي للتقدم بعروض استضافته. بهذه الزيادة تصبح كأس العالم للسيدات مكافئة تماماً لبطولة الرجال التي يشارك فيها 32 منتخباً منذ 1998. ألغت محكمة التحكيم الرياضية قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وطلبت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إحالة القضية إلى اللجنة المناسبة لاتخاذ القرار. وترك قرار المحكمة التي مقرها سويسرا مصير النهائي معلقا بعد إلغاء المباراة الأصلية وإعلان الترجي التونسي فائزا بعد مغادرة لاعبي الوداد المغربي الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي. وبعد طعون من الناديين برلين، قضت المحكمة الرياضية بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لا تملك سلطة إعادة النهائي وأبطلت القرار. في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، تغلب الأسترالي نيك كيريوس على جيلي سيمون 6-4 و7-5 في الدور الثاني بعد أن أرسل 24 ضربة إرسال ساحقة. ويلعب كيريوس اليوم ضد يوشيهيتو نيشيوكا الذي تغلب على ديفيد جوفن المصنف السابع بنتيجة 6-7 و6-2 و7-6. من جانب آخر، تعرض اليوناني ستيفانوس تيباس المصنف الأول في البطولة لاختبار صعب في المباراة الأولى ضد تومي بول، لكنه صمد ليتغلب على اللاعب الأمريكي بنتيجة 6-3 و7-5.
الآن مع الأخبار الخفيفة. كشف اللواء عبد العزيز المسعد مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن عن استحداث قيادة حديثة تعمل لأول مرة في حج هذا العام، وهي قيادة الدوريات الأمنية، وذلك من أجل منع الجريمة قبل وقوعها. وأكد المسعد أن هذه القيادة تندرج تحتها 8 جهات، 5 عملت في الأعوام الماضية و3 ستعمل في موسم حج هذا العام، وهي قيادة المهام والإسناد الأمني وقوة خاصة لمكافحة الظواهر السلبية وقيادة المنطقة المركزية.
يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري أكثر من 70 عرضا في دورته الجديدة التي تنطلق في شهر أغسطس آب، والتي تمثل بانوراما للإنتاج المسرحي بكافة أشكاله الحكومي والمستقل والجامعي والعمالي. وتتوزع العروض على 3 مسابقات، الأولى للعروض التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسرح سواء الحكومية أو الخاصة، أما المسابقة الثانية فتخصص للمسرح التي تنتجها المؤسسات والأفراد، فيما تخصص المسابقة الثالثة للعروض المسرحية من أداء الأطفال وذوي القدرات الخاصة.
حصل الفيلم الروسي T34 للمخرج أليكسي سيديروف على جائزتين في مهرجان أسبوع جاكي شان السينمائية الدولي لأفلام الأكشن، كما حصل الفيلم على جائزتي لجنة التحكيم وأفضل مونتاج في مهرجان أفلام الأكشن الذي أقيم في محافظة شانسي الصينية. وتعود أحداث الفيلم إلى أعوام الحرب الوطنية العظمى بين 1941 و1945، حيث تمكن 4 أسرى من سلاح الدبابات السوفيتية من الاستيلاء على دبابة سوفيتية من طراز T-34، وانتصروا بها وحدها على الدبابات الألمانية وعادوا إلى الوطن سالمين.
اكتشف علماء آثار يدرسون مدينة هرقليون المصرية القديمة الغارقة قبالة سواحل مدينة الإسكندرية، اكتشفوا أنقاض معبد إغريقي عمره أكثر من 1000 عام تحت الماء. وبحسب موقع لايف ساينس، عثر في المعبد على حلي ذهبية وقطع فخارية ونقود معدنية وأجزاء من قارب للاحتفالات الطقوسية. وكان العلماء قد اكتشفوا مدينة هرقليون الغارقة المعروفة باسم ثونيس بالقرب من سواحل مدينة الإسكندرية عام 2000.
أعلن مهرجان قرطاج الدولي المواعيد الجديدة لحفلاته بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وافتتحت الدورة 55 من المهرجان في 11 من يوليو تموز بالعرض العالمي بحيرة البجع للموسيقار الروسي تشايكوفسكي. وفي هذا التقرير لمحة عن عروض المهرجان.
أجلت إدارة مهرجان قرطاج الدولي عروضها في الفترة الممتدة من 25 من يوليو إلى 31 من يوليو، حيث أعلنت عن برنامج جديد لعروض، حيث تم تغيير عرض زيارة للفنان التونسي سامي اللجمي إلى 12 من أغسطس من هذا العام، وتأجيل عرض الفنانة التونسية غالية بن علي إلى 15 من أغسطس.
ومن يتوكل على
وقد يتأجل عرض الفنان السوري نصيف زيتون إلى الأحد والاثنين 18 و19 من أغسطس المقبل، فيما ستعرض كلمات سيد درويش وآخرون للفنان التونسي أسامة فرحات يوم الثلاثاء 20 من أغسطس المقبل. أما حفل الفنان صابر الرباعي فتأجل إلى 22 من أغسطس، كما تأجل حفل الفنان لطفي بوشناق إلى 24 من نفس الشهر.
برشا برشا يا مدلل،
برشا برشا
حبك على قلبي تسلل،
برشا برشا
برشا برشا يا مدلل،
برشا برشا
حبك على قلبي تسلل،
برشا برشا
برشا برشا يا مدلل حبك على قلبي تسلل، من عيني لو ردت تروح جسمي وروحي تتعلل، أنا حبي لك برشا وروحي والهنا وعطشا، وقلبي سلم لك عرشا وعدل بحكمك يتأمل.
سيكون عرض اختتام الدورة رقم 55 من هذا المهرجان في 26 من أغسطس بعرض ليو روغاس من الإكوادور بدلا من حفل صابر الرباعي. كما أعلنت الهيئة المديرة للمهرجان قرطاج الدولي أن بقية العروض حافظت على موعدها السابقة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
انطلاق الجولة 13 من محادثات أستانا حول سوريا.
طهران تمنح مهلة أخيرة لأوروبا وتؤكد على ضرورة أن تتضمن آلية إنستكس بيع النفط.
كوشنر يصل إسرائيل بعد الأردن ضمن جولة في المنطقة.
ومن أخبارنا الاقتصادية صفقة مصرفية ضخمة بين روسيا والإمارات في تركيا.
في الرياضة الاتحاد الدولي يوافق على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات 32. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.